الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد كنا بدأنا الكلام في حديث جرير بن عبد الله بقراءة ترجمته والحديث قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه قوم عراه اجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهم من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب إلى حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهلل كأنه مذهب إلى آخر الحديث. قوله قوم عراه يعني جاءوا عليهم ثياب بالية لا تستر أبدانهم، يعني ليس المراد أنهم عراه بالمرة ولكن الذي يظهر أنهم عندهم أزر وليس عليهم رداء أرضية لا تستر أبدانهم الستر المطلوب. قال ابن الأثير في النهاية في كلامه على النمار كل شملة مخططة من مآزر العرب فهي نمرة وجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض وهي من الصفات الغالبة. أراد أنه جاءه قوم لابس أزر مخططة من الصوف انتهى. نعم. وفي قوله مجتاب النمار أي متقطع النمار، فلعلهم كان الواحد يقسم إزاره بينه وبين صديقه أو رفيقه إن صح ذلك والله أعلم. قوله متقلد السيوف لعلهم لم يأتوا بسيوفهم إلا لأنهم متهيئون للجهاد في سبيل الله. قوله من مضر، مضر من أكبر قبائل العرب. قوله فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي تغير، يعني تغير متألما. قوله فدخل ثم خرج لعله كان يبحث لعله يجد في بيته ما يعطيهم فلم يجد. في شأن هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أمور. أولا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في افتتاح خطبه ثلاث آيات. آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء المذكورة في الحديث، وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثانيا ذكر هنا من الثلاث واحدة آية النساء ثم أتى بأخرى من غيرهن وهي آية الحشر المذكورة في الحديث. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم الإتيان بالثلاث الآيات دائما، وأنه لا مانع من تركهن أحيانا، وأيضا أنه يجوز استفتاح الخطبة بآية تناسب الحال، لأنه أراد أن يحثهم على ما يقدمونه لغد، فناسب أن يأتي بآية الحشر. ثالثا، أخذ من الثلاث الآيات آية النساء، لأنها تدل على الأخوة وأنهم خلقوا من نفس واحدة، ومقتضى ذلك أن الأخ يواسي أخاه، لا سيما إذا اجتمع مع الأخوة الإنسانية الأخوة الدينية. وآية الحشر يقول الله فيها: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أنه نبههم إلى الرحم العام بين بني آدم والأخوة التي بينهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني ولو كان هذا مضري وأنت أوسي وخزرجي وذاك كذا وذاك كذا، وإن لم تتصل بكم العشائر القريبة فأنتم إخوة، خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ذكرهم بالآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ولو قدم ما قدم فهو ماذا بارك الله فيكم، محتاج إلى القليل والكثير، محتاج إلى القليل والكثير، وستظهر حاجته يوم القيامة. فكم من أناس ثقلت ميزانه حسنة، ما كان يظن أن تفعل ما فعلت، فلو أن إنسانا استوى ميزان حسناته وسيئاته ثم بقي له تسبيحة أو تحميدة لرجحت تلك التسبيحة لميزان حسناته فيثقل ميزانه. وهكذا في المقابل ربما جاءت سيئته فخفت بسببها كفة حسناته. فلهذا احرص على ما ينفعك، ولا تبخل على نفسك بالصدقة أو بغيرها. والحديث حث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، قال: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من المسارعة إلى فعل الخير، حيث أصبح أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومين من ثياب وطعام، إضافة إلى الدراهم والدنانير، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كانوا رضي الله عنهم مسارعين على الخيرات، مسارعين إلى الخيرات. وما كشفت صفحة من حياة الصحابة رضي الله عنهم إلا رأيتها مشرقة، فما هذه بأول محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا حريصين على الخير. أحد الصحابة تجهز للغزو فمرض، وقد جهز جميع ما يحتاج إليه من مركوب وطعام وسلاح فمرض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو وليس عنده شيء، قال: اذهب إلى فلان، فقد كان تجهز للغزو ومرض. فذهب إليه فقال له: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تأتيني بما تجهزت به. فقال الرجل لزوجته: أعطيه ولا تخبئي شيئا، فوالله لا يبقى شيء فيبارك لنا فيه. يقول: لو أبقيت أي شيء ما سيضع الله لنا فيه البركة، أعطيه كل شيء، يعني لا تقول أبقي شيئا من الطعام الذي كنت قد هيأته لزوجي، أو ما يلزم أن يعطيه النبل السهام كلها، النبل كله ما يلزم أن نعطيك، لا، قال: أعطيه كل شيء، فوالله لا تبقي شيئا فيبارك الله لنا فيه. فكانوا أحرص الناس على الخير. وأسبق الناس إلى الخير رضي الله عنهم، وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حبهم لله جل وعلا هو الذي دفعهم إلى ذلك. وحالهم كما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى بني آدم فاختار منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، فهم يعتبرون خيرة هذه الأمة وصفوة هذه الأمة. نسأل الله يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. يقول السائل: هل يزكى على الذهب الملبوس؟ الذهب إما أن يكون ملبوسا أو مدخرا أو معارا أو للتجارة، فهو يزكى في أحواله الأربعة، يزكى فيها جميعا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا فيه أن الذهب الملبوس لا يزكى، فهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف، فالراجح من كلام أهل العلم أن الذهب يزكى ملبوسا أو غير ملبوس، ونصاب الذهب 85 جراما، وتزكيه على قيمته مستعملا لا جديدا، لأنه بين يديك مستعمل، لو زكيته بسعر جديد تزيد عليك الكلفة، وتثمنه تقول لبائع الذهب: عندي كذا كذا جرام، كم قيمته؟ يقول: قيمته كذا وكذا، أي مستعمل، فتقسم المبلغ كاملا على 40، فما خرج فهو زكاته، ما خرج فهو زكاته. يعني هذه الطريقة أسهل من أن تقسمه على 10 ثم تقسم 10 على 4، تقسم ناتج 10 على 4، هذه أسهل أن تقسمه على 40. قال: ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهاية رمضان؟ نحن ننصح ونحذر من ذلك ولا نقول بالتحريم. نعم، لا نقول بالتحريم لأنه في الفم ولا يكون مفطرا إلا ما نزل من الحلق، لكن معجون الأسنان سريع الانزلاق، فلا يكاد أحد أن يتحرز منه أن ينزل إلى الحلق. جرب وأنت مفطر تجد أنه يذهب إلى حلقك بدون شعور، فلهذا اقتصر على استعمال السواك أو استعمال الفرشة بغير معجون، لأن المقصود هو تنظيف أسنانك، واجعل استعمال المعجون في الليل. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.